بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: أخرجاه. وفيه دليل على جواز الذهب بالفضة مجازفة. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. متفق عليه. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال: رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبي داود. قال: رواه أحمد ومسلم وللنسائي وابن ماجه وأبي داود نحوه. وفي آخره: وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. قال: وهو صريح في كون البر والشعير جنسين. قال: وعن معمر بن عبد الله قال: وعن معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعيرة. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: وعن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيلا فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به. قال: رواه الدارقطني. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بمسائل الربا وبأبواب الربا. وهذه الأحاديث التي ساقها تدل على تحريم ربا الفضل. وربا الفضل هو بيع الشيء بجنسه متفاضلا، فإنه لا يجوز. وإن وصف أنواع الشيء بكونه جيدا أو رديئا، أو بكونه خالصا أو مغشوشا، فإن هذا كله يجري فيه الربا. وفي حالة بيع الشيء بمثله لا بد أن يشترط فيه، وإن كان في حالة بيع الشيء بمثله يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يتماثلا في الوزن أو في الكيل، والشرط الثاني أن يتقابضا في المجلس. لا يجوز تأخير قبض أحدهما عن الآخر، كما أنه لا يجوز زيادة أحدهما عن الآخر. كنا قد بدأنا في الدرس الماضي الكلام على أحاديث أبي سعيد وأبي هريرة وفضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنهم، والتي فيها تأكيد تحريم بيع الشيء بجنسه متفاضلة. وقد جاءت الأحاديث بذكر ستة أشياء، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. وعرفنا أن الفقهاء رحمهم الله نظروا إلى الحكمة التي من أجلها حرم بيع هذه الأشياء بجنسها متفاضلة، فذهب أهل الظاهر إلى حصر الربا في الأنواع الستة وأنه لا يجري في غيرها أخذا بظاهر النص. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن العلة في التحريم إنما هي الكيل والوزن والجنس، ولذلك طرد حكم الربا في بيع كل جنسين أو كل شيئين من جنس واحد ما دام يعني يباع بالكيل أو بالوزن، فراح فلاحظ الكيل والوزن والجنسية، ولذلك يجري الربا عند الإمام أحمد رحمه الله في غير الأنواع الستة سواء كانت مطعومة أو غير مطعومة ما دام يجري فيها الكيل والوزن. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله وهكذا الإمام أحمد، وهذا القول أيضا يروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، إلى أن العلة في تحريم الذهب والفضة كونهما أثمان وكونهما مكيلين وموزونين، لاحظوا فيهما الوزن والثمنية، وهذا خاص بالذهب والفضة، ولذلك لم يجري الربا في المعادن وإن كانت توزن، لأن علة الثمنية غير متحققة في المعادن كالنحاس والحديد والقصطير وغيرها من ما يعتبر من المعادن، لأن هذه المعادن ليست أثمانا، والأثمان مقصورة على الذهب والفضة. وأما بقية الأنواع أعني الأربعة الأشياء وهي البر والشعير والتمر والملح، فقد راعى الإمام الشافعي رحمه الله فيها الطعمة، أي أنها طعام بالإضافة إلى الوزن والكيل، فأجرى الربا في كل مطعوم يكال ويوزن، ويخرج ما كان مطعوما ولا يكال ولا يوزن، ما كان مطعوما لا يكال ولا يوزن مثل البطيخ ومعظم الفاكهة حيث كانت تباع بالعدد. وذهب الإمام مالك رحمه الله، وهذا القول أيضا يروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، من أنه راعى الطعمة في الربويات. وذهب الإمام مالك إلى أن العلة في الأربعة الأصناف إنما هي اجتماع الوزن أو الكيل، والطعم وشيء آخر وهو أن هذه الأنواع الستة كلها مما يدخر، فلاحظ فيها الكيلة والطعم والادخار، وخرج بالادخار كل ما يباع ويؤكل، وإن كان كل ما يوزن ويكال ويؤكل لكن لا يدخر، فما دام لا يدخر لا يجري فيه الربا. وحصر الربويات فيما يدخر ذلك لأن الطعام الذي يدخر يعتبر في الغالب قوت أساسي يعتمد عليه، ولذلك يجري فيه الربا، وما عداه مما لا يدخر لا يجري فيه الربا. وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على قوله فمن زاد أو استزاد فقد أربى، هكذا جاء النص، قال فيه التصريح بتحريم ربا الفضل، وربا الفضل هو بيع الشيء بجنسه متفاضلا، وهو مذهب الجمهور للأحاديث الكثيرة المذكورة في الباب وغيرها، يعني غير المذكورة في الباب، فإنها قاضية بتحريم بيع هذه الأجناس بعضها ببعض متفاضلا. قال وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يجوز ربا الفضل، ثم رجع عن ذلك، يعني أنه قال في أول حياته بجواز بيع الشيء بجنسه متفاضلا، ثم رجع عن هذا مما يدل على أن هذا القول الذي قاله إنما استند فيه على رأي ولم يستند فيه على نص، ولما بلغه النص رجع. وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، واختلف في رجوعه، وإن كان عدد من أهل العلم أيضا يذكرون رجوع ابن عباس، ذلك أنه لما سأله أو لما أفتاه عمر وابن عمر وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم بمنع ربا الفضل استغفر الله وتاب ورجع، وأخبرهم إنما كان مصدره في القول وإجازة ربا الفضل مصدره في ذلك أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم، لكن لما أخبره عمر وابن عمر قال استغفر الله يعني وأتوب إليه مما كان قد قاله، وهذا يثبت رجوعه رضي الله تعالى عنه. قال واختلف في رجوعه، فروى الحاكم أنه رجع عن ذلك لما ذكر له أبو سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه حديثه الذي في الباب واستغفر الله، وكان ينهى عنه أشد النهي يعني عن ربا الفضل، مما يؤكد رجوعه. قال وروي مثل قولهما يعني قول ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وكذلك ابن الزبير يعني عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وزيد بن أرقم وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، وهؤلاء من التابعين رحمهم الله، يعني أنهم كانوا يقولون بجواز ربا الفضل، واستدلوا على جواز ربا الفضل بحديث أسامة رضي الله تعالى عنه عند الشيخين يعني البخاري ومسلم وغيرهما بلفظ إنما الربا في النسيئة، ووجه الاستدلال قالوا إنما أداة حصر، فكأنما حصرت وجوه الربا في بيع النسيئة، وبيع النسيئة غير بيع ربا الفضل. وقد رد الجمهور على هذا الاستدلال بأن قوله إنما الربا في النسيئة هذا نص في ربا النسيئة ومفهوم في ربا الفضل، وقد جاءت أحاديث تنص بالنهي وبتحريم ربا الفضل، وقد وهي تعارض مفهوم إنما الربا في النسيئة، وإذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق على المفهوم. ولذلك ذهب عدد من أهل العلم، منهم الإمام الحازمي رحمه الله، إلى أن حديث أسامة بن زيد منسوخ بحديث غيره ممن روى تحريم ربا الفضل، ممن روى تحريم ربا الفضل. وذهب بعضهم إلى الجمع بين الروايتين وقالوا ما عندنا دليل على أن حديث أسامة منسوخ، لكن أسامة إنما تناول وذكر النوع المحرم المتفق على تحريمه المشدد فيه، وهو ربا النسيئة، كأنه يقول إنما الربا في النسيئة، يعني إنما الربا الأعظم، إنما الربا الأكمل، وإذا يعني تناول الأكمل، تناول الأكمل لا ينفي تحريم ما هو أدنى. وعلى ذلك يجمع بين الروايات بأن يحمل حديث أسامة على الأكمل والأعظم والأبشع، ويحمل حديث ابن عباس أو حديث ابن عمر وأبي هريرة وأنس وغيرهم على أنه الحالة الأدنى، لأن الربا الذي يتضاعف مضاعفات إنما هو ربا النسيئة، وأما ربا الفضل فقد تكون الزيادة فيه يسيرة، لكن الشارع منع الكل. فيجمع بين أحاديث أنس، بين أحاديث الجمهور، وبين حديث أسامة بن زيد بهذا الجمع، وهذا جمع ارتضاه الشراح بما فيهم الإمام الشوكاني رحمه الله. نعم. قال: واستدلوا على جواز ربا الفضل بحديث أسامة رضي الله تعالى عنه عند الشيخين وغيرهما بلفظ إنما الربا في النسيئة. زاد مسلم في رواية عن ابن عباس: لا ربا فيما كان يدا بيد. قال: وأخرج الشيخان والنسائي عن أبي المنهال قال: سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، ومعنى دينا يعني نسيئة، ومفهومه أنه إن كان يدا بيد فلا شيء. وهذه الصورة متفق عليها، وهي إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال: وأخرج مسلم عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الصرف، فقال: إلا يدا بيد، يعني لا يجوز إن كان دينا. قلت: نعم. قال: فلا بأس، يعني إن كان يدا بيد. قال: فأخبرت أبا سعيد، يعني الخدري رضي الله تعالى عنه، فقال: أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكم، إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. وله من وجه آخر عن أبي نضرة قال سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به باسا وإني لقاعد عند أبي سعيد رضي الله تعالى عنه فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا, يعني إذا كان من جنس واحد. فأنكرت ذلك لقولهما فذكر الحديث, أي أنه قال إن أبا سعيد قال سيكتب لأبي سعيد بأن لا يفتي بذلك. قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنه فكرهه, أي فكره الصرف بالزيادة, وهذا يدل على رجوع ابن عباس رضي الله عنه. قال في الفتح واتفق العلماء على صحة حديث أسامة لأنه أخرجه الشيخان, واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد لأن حديث أسامة كما قلنا هو نص في تحريم ربا النسيئة ويدل بمفهومه على جواز إجراء ربا الفضل, وحديث أبي سعيد نص في تحريم ربا الفضل, ولذلك قال واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد فقيل إن حديث أسامة منسوخ. وهذا القول ذكره الإمام الحافظ ابن حجر والشوكاني أيضا أورده, لكن تصديره بقوله قيل مشعر بأن هذا القول يعني مرجوح. قال واختلفوا فقيل إن حديث أبي سعيد حديث أسامة منسوخ, لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال بل لا بد من معرفة السابق واللاحق ومعرفة تاريخ ورود الخبر, وحيث لم يورد ولم يذكر فلا يلتفت إلى القول بالنسخ. وقيل المعنى في قوله لا ربا أي الربا الأغلظ الشديد التحريمي المتوعد عليه بالعقاب الشديد, كما تقول العرب لا عالم في البلد إلا زيد, مع أن فيها علماء غيره. إذن فقوله لا ربا إلا في النسيئة أو إنما الربا في النسيئة يعني الربا الأشد تغليظا, وهو الذي يطابق قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة, لأن هذا إنما يظهر ويتحقق في ربا النسيئة, حيث كان العرب يتبايعون نسيئة فإذا حل الأجل قال صاحب المال إما أن تعطي وإما أن تربي. ويقول الآخر فيزيد الآخر ويؤجل, ولذلك يتضاعف الربا يتضاعف الدين ويكون أكثر من رأس المال, وهذا لا يجري في ربا الفضل. ولذلك قال هنا وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل. وأيضا ففي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم, وأيضا نفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم. فيقدم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته بالمنطوق. في الحقيقة قوله وإنما نفي تحريم, نعم لأنه قال لا إنما الربا في النسيئة, مفهومه أن ما يجري من ربا فضل فليس بمحرم. هذا معنى قوله وإنما نفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما يعرف بالمفهوم. وحديث أبي سعيد صريح في تحريم ربا الفضل، فيتعارض مفهوم حديث أبي سعيد مفهوم حديث أسامة بمنطوق حديث أبي سعيد. قال وأيضا نفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم، فيقدم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته بالمنطوق، ويحمل حديث أبي حديث أسامة رضي الله تعالى عنه على الربا الأكبر الذي هو ربا النسيئة. قال ويمكن الجمع أيضا، يعني بين حديث أبي سعيد وأسامة رضي الله تعالى عنهم، ويمكن الجمع أيضا بأن يقال مفهوم حديث أسامة عام لأنه يدل على نفي ربا الفضل عن كون كل شيء سواء عن، ويمكن الجمع أيضا بأن يقال مفهوم حديث أسامة عام لأنه يدل على نفي ربا الفضل عن كل شيء سواء كان من الأجناس المذكورة في أحاديث الباب أم لا، فهو أعم منها مطلقا، فيخصص هذا المفهوم بمنطوقها، يعني منطوق الأحاديث الأخرى التي ذكرت تحريم ربا الفضل. وهذا لا يخرج عما ذكر في الجمع الأول من أن هذا نص وذلك مفهوم، والمفهوم لا يعارض المنطوق، لكن هنا جعل المفهوم عام والمنطوق مخصص. نعم بمفهوم حديث أسامة لأنه حصر الحرمة في ربا النسيئة، يفهم منه أن غير ربا النسيئة مباح. ايوه ابن عباس لما سئل وحقق قال انا سمعت من اسامه، فرد قوله الى قول اسامه. ايه يعني المراد به الصرف بزياده، ما هو كان يرى ان ربا الفضل لا باس به، جائز ان يبيع ذهبا بذهب بزياده، وإنما كان يمنع الزيادة في إيه؟ في النساء، هذا حملا على حديث لا ربا إلا في النسيء. قال وأما ما أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه لا ربا فيما كان يدا بيد كما تقدم، فليس ذلك مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون دلالته على نفي ربا الفضل منطوقة، ولو سلم رفعه فإنه معارض بأحاديث أكثر وأحفظ، وخصوصا إذا عرفنا أن ابن عباس رضي الله عنهما لما حقق فيما سئل عنه قال حدثني بذلك أسامة. ولو كان مرفوعا لما رجع ابن عباس واستغفر لما حدثه أبو سعيد رضي الله تعالى عنه بذلك كما تقدم. قال وقد روى الحازمي، يعني في كتابه المسمى بالاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، رجوع ابن عباس واستغفاره. ايش عندكم العبارة؟ واستغفاره عند أن سمع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما يحدثان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما يدل على تحريم ربا الفضل، فقال حفظتما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ما لم أحفظ. عبارة صحيحة، لأن أن وما بعدها تسبق بمصدر ويكون التعبير عند سماعه مصدر مؤول، أن والفعل يسبكان بمصدر، واضح؟ قال: وروى عنه الحازمي أيضا، يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: كان ذلك برأيه. وهذا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتركت رأيي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نص صريح في رجوع ابن عباس وفي رجوعه عن إجازة ربا الفضل. ما بلغه في أول الأمر فقال برأيه، فلما بلغه رجع عن رأيه. قال: فتركت رأيي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى تسليم أن ذلك الذي قاله ابن عباس مرفوع فهو عام مخصص بأحاديث الباب، لأنها أخص منه مطلقا. يعني هذا وجه من وجوه الجمع، لكنه لا داعي له بعد أن ثبت رجوع ابن عباس. قال: وأيضا الأحاديث القاضية بتحريم ربا الفضل ثابتة عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما. قال الترمذي بعد أن ذكر حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، قال: وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال رضي الله تعالى عنهم. فهؤلاء جمع من الصحابة لا يمكن أن يتواطؤوا على شيء مرجوح. قال: وقد ذكر المصنف بعض ذلك في كتابه هذا، يعني في كتابه يعني هذا الذي بين أيدينا بعض حديث هؤلاء. قال: وخرج الحافظ في التلخيص، والمراد به التلخيص الحبير، بعضها. فلو فرض معارضة حديث أسامة لها من جميع الوجوه وعدم إمكان الجمع أو الترجيح بما سلف، لكان الثابت عن الجماعة أرجح من الثابت عن الواحد. وبهذا يعني ختم الإمام الشوكاني رحمه الله القول في المسألة، وتأكد وقطع بأن الربا يجري في الفضل، في بيع الفضل كما يجري في النساء. بعد رجوع ابن عباس، لكن عندنا غير ابن عباس ورد أنه قال، ما عندنا ابن كما نقل عن ابن الزبير وكما نقل عن سعيد بن المسيب وغيرهم، فلم يذكر إجماعا في ذلك. قوله: ولا الورق بالورق، قال بفتح الواو وكسر الراء ورق، وبإسكانها ورق على المشهور، ويجوز فتحهما ورق، كأن فيه ثلاث لغات. كذا في الفتح وهو يعني الورق الفضة، وقيل بكسر الواو ورق المضروبة، ومعنى المضروبة يعني التي اتخذت وصنعت على هيئة دراهم. وبفتحها الورق المال، أو الورق المال. والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة. قوله إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، قال الجمع بين هذه الألفاظ لقصد التأكيد أو للمبالغة ليبين أن ربا الفضل يجري فيها. قوله إلا ما اختلفت ألوانه، قال المراد أنه ما اختلف في اللون اختلافا يصير به كل واحد منهما جنسا غير جنس مقابله، لا أن مجرد الاختلاف يعني في اللون كافي، مثل الحنطة منها البيضاء ومنها السمراء، والذرة منها البيضاء ومنها الصفراء ومنها الحمراء، هذا لا يصيرها جنسين. فمعناه ما سيأتي من قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني إذا اختلفت الأنواع بأن كان تمر بشعير أو شعير ببر ونحو ذلك. وسنذكر إن شاء الله تعالى ما يستفاد منه، يعني عند ذكر هذه الاختلافات. ثم قال رحمه الله: وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، هذا في ربا الفضل. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، مما يدل على أنه إذا اختلفت الأجناس جاز البيع متفاضلا، لكن بشرط التقابض في المجلس. نعم.
بالنسبة للتمر، إذا كان في تمر طيب وتمر نوعي رديء،
أي
يصح التفاضل؟
لا يصح، لا يجوز.
النوع الطيب نوع
الفضة نحن قلنا، والذهب، الذهب في منه عيار 24 وعيار 18 وعيار 14 وعيار 6 وعيار 12، ومع ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا، لأن هذا يعتبر جنس واحد، ولأن مبدأ التفاضل فيه يؤدي إلى الربا. وإنما سيمر بنا أنه في مثل هذه الحال يباع التمر بشيء آخر بدراهم، ثم يشترى بالدراهم التمر الجيد، مثل ما يفعل اليوم في بيع الذهب في الحلي، بعد أن تلبسه المرأة تذهب لتجدد وترغب في الاستبدال، تبيع القديم بدراهم ثم تشتري جديدا بالدراهم، يعني لابد أن يدخل جنس آخر في الوسط حتى يجري البيع. قال: ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، أخرجاه. وفيه دليل على جواز الذهب بالفضة مجازفة، ومعنى مجازفة يعني لا يلزم فيه التماثل في الوزن. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. والمراد بقوله هاء وهاء يعني التقابض. وحديث عمر رضي الله عنه له سبب ورود ذلك، أن رجلا أراد أن يصرف ذهبا بورق، فاتفق مع الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه على الصرف، وبعد أن اتفق قال الزبير: انتظر حتى يأتي خازننا من الغابة، يعني الرجل الذي عنده النقود ليخرج له. فقال له عمر: لا، إذا فلا، أي لا يجوز هذا العقد إلا بشرط التقابض. ولذلك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، يعني لا بد من التقابض. لكن يلاحظ إذا كان التبايع من جنس واحد فلا بد من التساوي والتقابض، أما إذا كان من جنسين فيشترط التقابض، وأما التماثل فليس بشرط. يقصد به التقابض إلا هاء وهاء، يعني خذ وأعطي بالتقابض. في الذهب والفضة في الجنسين يجوز التفاضل، ولكن لا يجوز لا يجوز النساء. وفي الجنس الواحد لا بد من شرطين وهما التماثل والتقابض. هنا أصبح بيعا عاديا ما يجري فيه ربا أصلا، ولذلك يبيعه متفاضلا إن كان بيعا في المجلس، ويبيعه مؤجلا. إذا كان مكيلا وموزونا، لكن هل الأصل أنه مكيل؟ لأننا كما نعرف أنه في الزمن الأول كان أهل مكة يستخدمون الوزن، كل شيء عندهم يوزن، وأهل المدينة يستخدمون الكيل، كل شيء عندهم يكال. فهنا العبرة بما جرى عليه السلف الأول، واضح؟ قال: والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، متفق عليه. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. ففي هذه في هذا الحديث زيادة، وهي قوله يدا بيد، فيحمل المطلق أو الإطلاق الوارد في حديث عمر على هذا التقييد الوارد في حديث عبادة رضي الله عنه. قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، يعني فقد رخص في التفاضل لكن لا بد من التقابض. وللنساء وابن ماجة وأبي داود نحوه، يعني نحو حديث عبادة، لكن قال: وفي آخره: وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا، فكأنه لم يشترط التقابض. قال: وهو صريح، ولم يشترط التماثل وإنما اشترط التقابض. قال: وهو صريح، وهذا القائل هو المجد بن تيمية، وهو صريح في كون البر والشعير جنسان، وكأن في هذا رد في كون البر والشعير جنسين، وفي هذا رد على الإمام مالك والليث والأوزاعي رحمهم الله، حيث اعتبروا البر والشعير جنسا واحدا. ما سمع. وهل يجري ربا في الحيوان؟ الحيوان هذا في بيعه يباع وزنا أو كيلا، ولا يباع بالعدد؟ ها؟ إيه، نحن قلنا ما يجري الربا في العدد، فالحيوان والإنسان لا يجري فيهما الربا. فلو أن إنسانا باع عبدا بجاريتين، ها؟ أو جارية بأربعة عبيد، جاز، ما فيه ربا. وكذلك الحيوان لو باع بقرة بثورين لا ربا في ذلك، واضح؟ إنما الربا نحن قلنا في المكيل والموزون والمطعوم والمدخر والذهب والفضة، واضح؟ فالإنسان والحيوان لا يجري فيهما الربا. قال: وعن معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. وكان طعامنا يومئذ الشعير. وهذا هو الحديث الذي اعتمد عليه الإمام مالك والأوزاعي والليث بن سعد في جعل البر والشعير شيئا واحدا. لكن قوله كلمة طعام لفظ مطلق يشمل. وهذا الذي كان يراه معمر بن عبد الله، وهو تفسير من معمر لا يلزم منه أن يكون مرفوعا، ولذلك لم يعتبر العلماء تفسيره في اعتبار الشعير والبر جنسا واحدا بعد أن ورد النص بالتفريق بينهما. هو على كل حال كونه طعام يطعم، وكون من اشترط الادخار هذا تتبع لي، وهذا تنقيح للمناط أو تحقيق للمناط وليس منصوصا عليه. بلحم بعظم لا بأس، لا بأس، لأنهم كانوا يبيعون اللحم بالحيوان، هذا ما يجري فيه الربا، لأن هذا لا يكال ولا يوزن. الأصل في اللحم أنه لا يكال ولا يوزن، ولذلك إلى عهد قريب كان الناس يشتركون في الثور أو في البقرة أو في الشاة ويقسطعونها أرباعا وأثلاثا وأخماسا ثم يتوازعونها، ما كانوا يجرون فيها الوزن. وأما اليوم كوننا استخدمنا الميزان في بيعها وشرائها فهذا لا يصيرها ربوية، والعبرة بما كان عليه السلف. واضح؟ وإن كان في زيادة ما يضر، ما تعتبر ربا، الزيادة لا تعتبر ربا في اللحم. نعم. ها؟ ما نسامع. هل يجوز بيع النحاس بالفضة دينا؟ هل الفضة والنحاس جنس واحد؟ ما فهمت سؤالك. يعني عندك الآن مثلا 3000 ريال من الورق، يعني من تريد أن تبيعها ب5000 دين من الورق؟ لا يجوز، لأن هذا يجري فيه الربا، هما شيء واحد جنس واحد. والآن هذا معتبر عند من أصدره جنس واحد، فلا يجوز بيعه بمثله جسم نسيئة، لا يجوز. العمل تنزل منزلة الأجناس المختلفة، يعني اليوم مثلا تبيع دينارا أو ريالا بدولار، ريالا بفرنك وغير ذلك، تنزل كل عملة منزلة جنس، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أما نسيئة فلا. هذا الذي يظهر لي والله أعلم ما يجوز، وإن كان بعض الفقهاء جزاهم الله خير أفتوا بذلك منزلين الورق منزلة والمعدن منزلة الجنسين المختلفين، لكن هما في الحقيقة في نظر من يعني اعتبرهما جنسا واحدا، وكل يسمى ريال وكل يقوم مقام الآخر، بدليل أنك تشتري بهذا وتعطي هذا وتشتري بهذا وتعطي هذا، فلا يجوز على اعتبار أنهما جنس واحد. الملح ما هو طعام؟ ما يطعم بنفسه؟ ايش ما مر عليك ان تاكل خبزا عيشا بالملح؟ طعام الملح طعام اساسي في الحياه وعليه تقوم حياه الانسان، ولولا انك تاكل في طعامك الملح لما قامت حياتك بذلك. وهو طعام يؤكل بنفسه لا يحتاج الى مؤونه والى كلفه. لا، التوابل ما تقاس عليه لانها ليست اساسيه. قال: وعن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما وزن مثل بمثل. فاعتبر هنا العلة الوزن إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل ذلك أي مثلا بمثل، فاعتبر الوزن والكيل. وهذا الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم، بل كل أهل العلم اعتبروا ما عدا الظاهرية اعتبروا العلة الوزن والكيلة. لكن هل هي كل العلة أو جزء العلة؟ هذا محل التردد. فالإمام أحمد اعتبرها كل العلة، وغيره أضاف إليها، مثل الإمام الشافعي أضاف الطعمة، والإمام مالك أضاف الادخار مع الطعم. إيه؟ هل هو كل العلة أو غيرها؟ قال: ما كيل فمثل ذلك. فإذا اختلف النوعان فلا بأس، يعني أن يباع بتفاضل شريطة التقابض. قال: رواه الدارقطني. هذا الحديث يشير إلى علة تحريم الربا، وهي الكيل والوزن. وقد رأينا أن من أهل العلم من جعلها علة واكتفى بها، ومنهم من أضاف إليها غيرها. إيه؟ وكذلك الطعام منصوص عليه، وتسمية البر والشعير وكذا هي طعام منصوص عليه. قال: حديث أنس وعبادة رضي الله تعالى عنهما أشار إليه في التلخيص ولم يتكلم عليه، بمعنى أنه حديث مقبول مرضي، وفي إسناده الربيع بن صبيح، وثقه أبو زرعة وغيره، وضعفه جماعة، فهو مضعف. وقد أخرج هذا الحديث البزار أيضا، يعني في مسنده. قال: ويشهد لصحته حديث عبادة المذكور أولا، وغيره من الأحاديث التي نصت على أن هذه الأصناف تباع كيلا بكيل ووزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. قال: وغيره من الأحاديث. قوله كيف شئنا، قال: هذا الإطلاق مقيد بما في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه من قوله إذا كان يدا بيد. فحديث عمر مقيد بحديث عبادة، فلا بد في بيع بعض الربويات من التقابض، ولا سيما في الصرف. فلا بد في بيع بعض الربويات من التقابض، فلا بد في بيع بعض الربويات من التقابض، ولا سيما في الصرف، وهو بيع الدرهم أو الدراهم بالذهب وعكسه. إيش عندكم؟
بعض المقدم على من؟
إلا عندنا في النسخة: فلا بد في بيع بعض الربويات، في كلمة أخرى ببعض، يعني في كلمة ببعض ثانية. فلا بد في بيع بعض الربويات ببعض. ببعض من التقابض، ولا سيما في الصرف، وهو بيع الدراهم بالذهب، وعكسه بيع الذهب بالدراهم، فإنه متفق على اشتراطه يعني التقابض. وظاهر هذا الإطلاق والتفويض إلى المشيئة أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والعكس، وكذلك سائر الأجناس الربوية، يعني يجوز بيعها ببعض، بيع بعضها ببعض إذا بيع بعضها ببعض من غير تقييد بصفة من الصفات غير صفة القبض. يعني تمر بشعير، بر بملح، ملح بتمر، يجوز أن تباع متفاضلات بشرط التقابض. قال إذا قيل إذا بيع بعضها ببعض، لأنه يجوز بيع الربويات بجنسها بشرط التماثل والتقابض، ويجوز بيع الربويات بغير جنسها بشرط التقابض. هذا ما أراد التعبير عنه. قال وكذلك سائر الأجناس الربوية إذا بيع بعضها ببعض، لأنه سيأتينا هنا موضوع آخر، وهو لو باع بعض الربويات بالذهب والفضة فهذا يخرج عن دائرة الربا، ولذلك يجوز بيعه وإن لم يتقابض، مع أن الذهب والفضة من الربويات، لكن لما كانت علتها تختلف عن علة غيرها سقط اعتبار التقابض في ذلك. الثمنية. قال وكذلك سائر الأجناس الربوية إذا بيع بعضها ببعض من غير تقييد بصفة من الصفات غير صفة القبض، ويدخل في ذلك بيع الجزاف وغيره إلا هاء وهاء. يعني لو باع مثلا تمرا بشعير وأحدهما مكيل والآخر جزاف صح ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.